أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة؟ فقد جاء أشراطها، فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال، رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، فأولى لهم طاعة وقول معروف. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، ومن توفيق الله وإحسانه وكرمه أن يسر لنا هذا الاجتماع على تلاوة كتاب الله وتدبر معانيه في درسنا التفسير وقراءتنا من كتاب تفسير الجلالين، ونحن في ليلة الأحد، ليلة 13 من ذي القعدة لعام 34 و400 ألف، الموافق ليلة 22 من الشهر التاسع لعام 13 و2000، وما زلنا في تفسير سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد بلغنا الآية 16. قال جل وعلا: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. ومنهم أي من الكفار من يستمع إليك في خطبة الجمعة، وهم المنافقون، لأن المنافقين كانوا يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرهم الإسلام ويبطنون الكفر. والنفاق ينقسم إلى قسمين: نفاق أكبر ونفاق أصغر. النفاق الأكبر هو النفاق المخرج من ملة الإسلام، والنفاق الأصغر هو نفاق لكن لا يخرج من ملة الإسلام. وعليه النفاق الأصغر يكون فيه المسلم، يعني أخلاقه وتصرفاته تشبه صفات المنافقين، مثلا إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا اؤتمن خان، إذا عاهد غدر، إذا خاصم فجر، إذا قام الصلاة قام كسلانا قليل من ذكر الله عز وجل. هذه اسمها صفات منافقين. فقد يتصف المسلم ببعض صفات منافقين فيقال أن فيه نفاق، لكن ليس بمنافق، هو مسلم لكن فيه من أخلاق المنافقين. كما أن الإنسان قد يكون فيه من صفات الجاهلية وليس بجاهلي كافر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لصحابي اللي هو لأبي ذر، قال إنك امرئ فيك جاهلية، فيك جاهلية لا يعني أنه جاهلي. فقد يكون الإنسان فيه نفاق والعياذ بالله، لكن لا يعني هذا أنه كافر. ومنهم من يكون يعني يبطن الكفر الأكبر ويتظاهر بالإسلام، فهذا عنده إيش؟ النفاق الأكبر. فهؤلاء ظاهرهم الإسلام، فكانوا يأتون الرسول صلى الله عليه وسلم ويستمعون القرآن، فإذا خرجوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعوا في خطبة الجمعة أو في بعض المجالس، حتى إذا خرجوا من عندك أي من عندك يا رسول الله قالوا للذين أوتوا العلم أي لعلماء الصحابة منهم مسعود وابن عباس، يقول ذاك سخرية استهزاء وسخرية. لما يقول هنا المفسر قالوا للصحابة العلماء الصحابة مسعود بن عباس، يستبعد أن يكون إيش ابن عباس، لأن هذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان ابن عباس صغير، وما يخرجون ابن عباس على أنه من علماء الصحابة. يعني ابن عباس دعا له النبي صلى الله عليه وسلم ثم تعلم العلم واستفاد من كبار الصحابة، استفاد حتى من عمر وأمثاله. ولكن توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو صغير، مشهور الحديث إيش قال يا غلام احفظ الله يحفظك، يقول لمن؟ ابن عباس. وكان عمر يدني في مجلس مشورته، وكان بعض الصحابة احتج يعني قال لنا أولاد مثله لأنه كان صغيرا. فالظاهر المهم يعني يعودون إلى كبار الصحابة ويقولون استهزاء وسخرية ماذا قال آنفا، يعني ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، إيش الكلام هذا اللي تكلم به قبل قليل، يقول ذاك على سبيل السخرية والاستهزاء، ماذا قال آنفا بالمد والقص، يعني آنفا أو آنفا أي الساعة، أي لا نرجع إليه الذي قاله هذا الكلام غير مقتنعين فيه غير مؤمنين به، وإن كانوا يظهرون الإيمان لأنهم منافقون. الله عز يقول واصف هؤلاء، يقول أولئك الذين طبع الله على قلوبهم، نسأل الله العافية، طبع الله على قلوبهم. وإذا طبع الله على القلب لا يهتدي أبدا، مطبوع عليه مختوم عليه، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. فهذا الختم وهذا الطبع ينتكس القلب فيكون كالإناء المنتكس، مهما تضع فيه من الماء أو من السائل لا يستقبل لأنه أصلا منكوس. كذلك القلب إذا طبع عليه، وهذا الطبع يكون من الله عز وجل بسبب هذا العبد، يعني العبد يأتي بالكفر يأتي بالإعراض، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فهم بدأوا وبادروا بما يستوجب لهم طبع القلوب، فطبع الله على قلوبهم، فهم أصلا كانوا كما قال جل وعلا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا عقوبة لهم. حتى أن القرآن هداية لكن على الذين كفروا عمى، يزدادون ضلالا. حتى الأمثلة التي يضربها الله عز وجل، منهم من يهتدي بالمثال ومنهم من يزيد ضلالا، هذا كله من عقوبة الله عز وجل، من أشد العقوبات أن يحرم الله عز وجل الإنسان الهداية ويطبع على قلبه ويضله ويزيده ضلالا ويمده في الضلال، أعاذ الله إياكم من ذلك. قال أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم، يعني بسبب اتباعهم لأهوائهم وأصرارهم على اتباع الهوى ولو خالف الحق آثروه على الحق، فعاقبهم الله عز وجل بالطبع والختم على قلوبهم. في المقابل القرآن الذي يتلوه الرسول صلى الله عليه وسلم والآيات التي يأتي بها والوحي الثاني اللي هو السنة اللي تحدث بها، إذا هؤلاء يخرجون من الرسول صلى الله عليه وسلم ويستهزئون ويقول ماذا قال آنفا ويتبعون أهواءهم، في المقابل قال جل وعلا والذين اهتدوا زادهم الله زادهم هدى، يعني زادهم الله هدى وآتاهم تقواهم. والذين اهتدوا هم مؤمنون، زادهم أي الله هدى وآتاهم تقواهم أي ألهمهم ما يتقون به النار. وهذا من أدلة ماذا؟ من الأدلة على أن الإيمان يزيد وينقص، لأنه ما زاد إلا لأنه كان ناقصا، فما كان قابلا للزيادة إذن هو قابل للنقصان. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة اللي تدل على الكتاب والسنة، أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد وينقص، وأن الناس ليسوا متساوين بالإيمان، وأن الناس ليسوا متساوين بالإيمان، وإنما يتفاوتون تفاوتا عظيما، بخلاف عقائد أهل الباطل من الجهمية الجبرية وخوارج الوعيدية المعتزلة، فإنهم ينكرون هذه العقيدة التي دل على كتاب السنة بأن الإيمان يزيد وينقص، وهم على طرفي نقيض، الجهمية الجبرية على طرف نقيضهم المعتزلة الوعيدية، يتفقون على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، هم متناقضون على طرفي نقيض، ومع ذلك متفقون على ماذا؟ على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. فالجهمية الجبرية المرجئة، ثلاث جيمات تحفظهم، هم فرقة واحدة، هم الجهمية الجبرية المرجئة، يقول الإيمان مجرد معرفة، تعرف الله فأنت مؤمن كامل الإيمان، ما في يزيد وينقص، يكفي أنك تعرف الله، بما أنك تعرف الله فأنت مؤمن كامل الإيمان. ويقابلهم الوعيدية اللي هم الخوارج والمعتزلة، يقولون الإيمان لا يزيد وينقص، يا أما تكون مؤمن أو بمجرد ارتكاب الكبيرة واحدة أو ترك فريضة واحدة تخرج من الإيمان. هؤلاء ايش يقولون؟ ثلاث جيمات فيهم، من هم؟ جهمية جبرية مرجئة، يقول الإيمان مجرد معرفة، وإيمانك ما في ناقص كامل إيمان. وهؤلاء الوعيدية اللي هما الخوارج المعتزلة، يقول ما في شيء اسمه ناقص كامل، الإيمان إيمان، يا أما مؤمن يا أما بارتكابك لكبيرة واحد أو تركك لفريضة واحدة تخرج من الإيمان. أهل السنة هداهم الله عز وجل إلى الحق بإذنه، فماذا يقولون؟ يقول الإيمان، قولوا معي، يزيد وينقص، يزيد وينقص، لا كما تقول المرجئة مجرد معرفة، بل الأعمال من الإيمان، كلما زاد عملك من الأعمال الصالحة زاد إيمانك، كلما ارتكبت من الذنوب من المعاصي من الكبائر أو تركت من الفرائض نقص إيمانك، فهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لا مجرد معرفة كما تقول المرجئة الجهمية الجبرية. ويقولون ارتكاب الكبيرة أو كبرتين أو عشرة أو أكثر ما يذهب الإيمان، إنسان مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر ويقيم الصلاة يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لا يعتمر بعد، وعنده من بر والديه وعنده وعنده وعنده، ارتكب كبيرة واحدة ذهب إيمانه كله؟ بهذا الاعتقاد حتى الصحابة كفروهم والعياذ بالله، قال يتقاتلون جيش علي وجيش معاوية رضي الله عنهم يتقاتلون والقتال كبيرة، فإذا كفروا حتى من بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة كفروه، لأن عنده مرتكب الكبيرة الواحدة إيش إخوان، خارج من الإسلام، خارج من الإسلام كافر. المعتزلة والخوارج يقال لهم الوعيدية، يغلبون جانب الوعيد على جانب الرجاء، اختلفوا في أن مرتكب الكبيرة إلى أين يخرج، بعد اتفاقهم على أنه بارتكاب الكبيرة يخرج من الإيمان، لكن الخوارج يقول يخرج من الإيمان إلى الكفر، والمعتزل يقول يخرج من الإيمان إلى منزلة بين منزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر لكن قد خرج من الإيمان. وأهل السنة والجماعة يقولون لا، هو مؤمن ومسلم ولو ارتكب كبيرة أو كبيرتين أو ترك من الواجبات ما ترك يبقى مسلم، لكنه ضعيف الإيمان ناقص الإيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، سماه مؤمن وإن كان، قولوا معي، وإن كان ضعيفا، شوف الحديث، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، قال وفي كل خير، حتى وإن كان إيمانه ضعيف لكن مؤمن فيه خير أيضا، ليس بكافر كما تقول الخوارج ولا خارج من الإيمان كما تقول المعتزلة إلى منزل من منزلتين، وأيضا ليسوا بدرجة واحدة، فهذا قوي وهذا ضعيف، وهذا خير وحب الله من ذاك الضعيف، لا كما تقول الجهمية الجبرية المرجئة أن الإمام مجرد معرفة. والأدلة كثيرة كثيرة جدا، الله يقول وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا والذين اهتدوا زادهم هدى فأما الذين آمنوا فزادهم إيمانا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن النساء ناقصات عقل ودين. إذن الدين ينقص، طب إيش دخل الدين بالإيمان؟ الإيمان دين. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاك معلمكم دينكم، إيش علمهم؟ لما قال ما الإسلام أخبرني، ما الإيمان أخبرني، ما الإحسان، هذا الدين. قال هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. فمن الدين الإيمان. إذا الإيمان ينقص لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ناقصات عقل ودين. حديث الشعب الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماط الأذى عن طريق، والحياء شعبة من الإيمان. فمن أتى بالشعب بقدر ما يأتي إنسان بالشعب بقدر ما يزيد إيمان. إذا نقص من الشعب نقص إيمانه. والمقصود أن الإيمان يزيد وينقص، هذا ما مما لا شك فيه، بخلاف العقائد الباطلة الزائغة التي تقول إما الإيمان لا يزيد ولا ينقص، والحق بأن الإيمان يزيد وينقص، وأن لا يكفي الإنسان معرفة الله عز وجل بمجرد معرفة يكون مؤمنا. حتى إبليس يعرف الله ولا لا؟ إبليس يعرف الله ولا لا؟ يعرف. حتى رب العالمين قال له ما منعك أن تسجد لما خلقته بيدي، صح؟ إبليس قال لله أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. إذن يعرف الله أن خلقه ومن نار، وأنه خلق آدم عليه السلام من طين، يعرف الله. هل كان مؤمنا؟ لم يكن مؤمنا. قال الله عن إبليس إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. المشركون يعرفون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فمعرفة الله عز وجل وحدها ما تكفي أن يكون الإنسان بها مؤمنا. الكفار إذا غشهم موجون دعوا الله مخلص له الدين، إذن يعبدون الله أيضا وهم مشركون. اليهود والنصارى يؤمنون بالله وبوجوده وأن خالقهم وأن أرسلهم رسولا. اليهود قال أرسلنا موسى عليه السلام، والنصارى قال أرسل عيسى، ومع ذلك هم كفار. فمجرد المعرفة لا يكون الإنسان بها مؤمنا، لابد مع المعرفة لابد من العمل لابد من القياد. الإيمان قول وعمل، الإيمان يزيد وينقص، الإيمان اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. كل ذلك عليه أدلة من الكتاب والسنة. بالمناسبة هذه الآية دلت على زيادة الإيمان، ولما كان يزيد دليل على أنه ينقص. فإن قال قائل لكن الله يقول والذين اهتدوا زادهم هدى، ما قال والذين آمنوا زادهم إيمانا. الهدى إيمان، الإسلام والإيمان والهدى والعمل الصالح والاستقامة والتقوى والخير والبر، هذه كلها معانيها واحدة. الإيمان هو الإسلام، والإسلام هو الإحسان، والإحسان هو الاستقامة، والاستقامة هي التقوى، والتقوى هي البر، والبر هي الخير، والعمل الصالح هو الهدى. لكن متى تختلف معاني هذه؟ إذا اجتمعت في جملة واحدة فتفسر هذه بمعنى هذه بمعنى، كما في حديث جبريل أخبرني على الإسلام أخبرني على الإيمان أخبرني على الإحسان، فغاير بينها النبي صلى الله عليه وسلم بالجواب لأنها اجتمعت في جملة واحدة. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فالهدى شيء ودين الحق شيء، الهدى العلم النافع ودين الحق العمل الصالح. أما أن تطلق الكلمة فيراد بها معنى واحد، فلان أنت مسلم؟ نعم مسلم. ما معنى يعني مسلم لكن ليس بمؤمن؟ لا، مسلم يعني معنى مسلم ومؤمن ومحسن ومستقيم، والمعنى واحد. فالذين اهتدوا زادهم هدى يعني الذين آمنوا زادهم إيمانا. قال والذين اهتدوا زادهم هدى، الله هو الذي يزيدهم، وآتاهم تقواهم. هنا جمع بين ماذا وماذا؟ بين الهدى والتقوى، صح؟ بين الهدى والتقوى، فتكون هنا بينهم مغايرة. الهدى العلم، والتقوى امتثال العلم، امتثال المأمور واجتناب المحظور. وذاك يقول الله وآتاهم تقواهم، يعني أعطاهم ما يتقون به عذاب النار. والتقوى هو الأمر، هو امتثال المأمور واجتناب المحظور، اتقاء لسخط الله وعذابه وناره. ما معنى التقوى؟ تقوى من الوقاية، كما يتقى الإنسان بالثوب عن الحر أو عن البرد. فالتقوى من الوقاية هي الإيمان بالله عز وجل، الاستقامة على أمر الله بامتثال المأمور وترك المحظور، اتقاء لسخط الله وعذابه وناره. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ثم قال جل وعلا فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. فهل ينظرون، يعني ما ينتظرون أي كفار مكة، إلا الساعة أن تأتيهم بغتة. هم عاندوا وكفروا، فماذا بقي ينتظرون أن يأتيهم؟ أن تأتيهم الساعة، الساعة القيامة اسم من أسمائها، أن تأتيهم بدل اشتمال من الساعة. أي ليس الأمر إلا أن تأتيهم بغتة، ومعنى بغتة يعني فجأة. الساعة تأتي بغتة كما ذكر الله عز وجل، ولها أشراط يعني علامات. أشراط جمع الشرط، والشرط معناه العلامة. وهذه الأشراط قد أخبر عنها الله ورسوله، وهي كثيرة. قسم العلماء بعد الصبر والاستقراء إلى علامات كبرى وعلامات صغرى. الصغرى خرجت أكثرها، والكبرى تأتي قبيل يوم القيامة ثم تتتابع فتقوم القيامة. وقد يقول قائل، يوسوس له الشيطان، بما أن الساعة تأتي بالتدريج لها علامات، ممكن واحد آخر لحظة يتدارك نفسه. ولكن في الحقيقة أن الساعة تأتي بغتة كما ذكر الله عز وجل، يعني تفاجئ الإنسان. وأعظم مفاجأة للإنسان أنه إذا مات قامت قيامته، لا يمكن يتدارك. فتقول إذا مات قامت قيامته الخاصة به، كما أن ممكن أن الشمس، وهي آية من آيات الله ومن أشراط الساعة، تخرج يوم الأيام من مغربها. إذا طلعت من مغربها وتفاجأ بها الناس، حتى من لم يكن مؤمنا يؤمن حينئذ. لكن الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. بل لو أن إنسان حضرته الوفاة وغرغرت روحه ثم شهد أن لا إله الله أو أعلن توبته، ما ينفعه. التوبة بابها مفتوح ما لم تغرغر، يعني ما لم تبلغ الروح الحلقوم موضع الغرغرة، فحينئذ لا تنفعه. فلذلك المسلم لا يغره الشيطان ويقول يعني أتوب قبل لا أموت، لأن ما يعلم متى يموت. الواجب على المسلم أن لا ينسى هذه اللحظة، لحظة مفارقة الدنيا، فقد تأتيه بغتة. والشاهد أنت في ناس يموت هنا بدون أسباب، يقف قلبه هكذا. في ناس ماشي بعافيته يسقط عليه شيء من فوقه ما يدري. في ناس يظهر له واحد حادث سواء سيارات عاد حدث ولا حرج. في ناس يتسمم، في ناس يصيب مرض مفاجئ، مرض قتال. في ناس يقتلون بالخطأ بالتعمد. كما يقال تعددت الأسباب والموت واحد. لكن نعلم علم يقين، إلا يعني مصيبة المصائب الغفلة، أن هذه المصائب تصيب الإنسان بغتة. ومع ذلك لو سألت أي إنسان ممكن إنسان يموت بغتة؟ يقولك نعم. وأنت ممكن تموت بغتة؟ يقول نعم. لكن ما هو الاستعداد؟ نغفل عن هذا. مع أن الله عز وجل يقول كل نفس ذائقة الموت، ويقول كل من عليها فان، ويقول كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. الموت يأتي الصغير والكبير. كثير من الناس تأتي غفلة فيظن أن الموت من خصائص الكبار. طيب الناس صغار يموتون، قال صحيح، لكن لا لا، العلم قالوا الموت في الصغار أكثر منه في الكبار، الموت في الصغار أكثر منه في الكبار، بل الأجنة في بطون أمهاتهم اللي ما طلع لا لحر ولا لبرد ولا عرض نفسه ولا أكل أكل مصحي ولا مشى بالشارع فوق الرصيف ولا فعل ما أتى بأسباب يعني يموت من أجلها، ولا خاطر بنفسه ولا راكب سيارة مسرع ولا لا لا، ومع ذلك الأجنة في بطون أمهاتهم يموتون. والله يقول في كتابه وجاءت سكة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. الحيدة يعني الميلان، يبحث كما قال جل وعلا قل إن الموت الذي تفر منه فإنه ملاقيكم، يفر منه وإلا به يلاقي. قد يسافر إنسان عبر قارات لا بواسطات بعد وأموال وحجز وسفعل وخطط وكل هذا فرار من الموت، يختار طبيب مجرب الخبرة اللي فيه وقرارات وتقريرات وأشعات ها كل ذاك فرارا من وإلا به يجد الموت، ومات للنفس بأي أرض تموت، فمن مات قامت قيامته. في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم حضرته الوفاة فكان في ركوة أو شيء إناء فيه ماء، كان يضع يده في الماء ويمسح وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما أطاع الله أحد قط مشى على وجه الأرض كرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحب خلق الله إلى الله، كان يقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات. ماذا يقول غيره؟ سكرات يعني شدة الموت وغمراته التي يعاني منها الميت عند خروج روحه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله إن الموت سكرات. والله يقول وجاء سكرة الموت بالحق. لماذا قال جاءت سكرة الموت بالحق؟ الحق من معاني الثابت، يعني هذا واقع واقع، حتى العام يقول الموت حق، هذا ما في نزاع، أكيد المسلم الكافر، الأصحاء الأقوياء الملوك الأولياء الأحباء إلى الله الأنبياء الطيب الخبيث القوي صاحب الجند صاحب القصور، أينما تكون يدرك الموت ولو كنت في بروج مشيدة إلا ويأتي الموت. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نكثر من الموت، من ذكر الموت، فقال أكثر من ذكري هذم من اللذات. مصيبة المصاعب أن الموت هذه يأتي بغتة. كم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. روي أن بعض الناس ذهب مرافقا مع مريض، مات الصحيح المرافق وعاد المريض. في ناس ذهبوا مسعفون، مات المسعف ونجا المسعف، هذا وارد. في ناس ناموا ما استيقظوا، في ناس في عافيتهم في شبابهم في قوتهم. فرب العالمين يقول ماذا تنتظر؟ ما تؤمن، ما تستقيم، ما تتوب، يعني تريد أن يأتيك تأتي الساعة بغتة؟ فقد جاء أشراطها ومن مات قامت قيامته. يقول فقد جاء أشراطها أي علاماتها، منها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى، وهذا يعني إشارة إلى القرب، ما أقرب هذا ما بينهم شيء. فبعثة الرسول صلى الله عليه وسلم هي من علامات القيامة، انشقاق القمر اقتربت الساعة وانشق القمر، الدخان تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس، وغيرها وغيرها ذكرت في موضعها. يقول جل وعلا فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، أي تذكرهم، أي حينئذ لا ينفعهم. فأنى، هذه كلمة أنى إيش؟ للاستبعاد، أنى لهم أن يستجيبوا، أن لهم أن ينتفعوا، أن لهم أن يتذكروا، ما دام وعظوا بالقرآن ولم يتعظوا، ذكروا بالله ولم يذكروا، خوفوا بالله ولم يخوفوا، أمروا بالتقوى ولم يتقوا، حتى إذا نزلت فيهم الساعة بغتا فحينئذ أن لهم أن يتذكروا، لا تنفعهم الذكرى. قال جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أي دم يا محمد على علمك بذلك أن على علمك بذلك النافع في القيامة، فاعلم أنه لا إله إلا الله. كثير من جمهور المسلمين ما يعلم معنى لا إله إلا الله، وقد جربنا هذا كثيرا مع الناس. تقول له إيش معنى لا إله إلا الله؟ يقول كينا إيش معناها؟ إيش معناها؟ يقولك لا إله، يعني أنا جربت نفسي معه. تعرفت لا إله إلا الله؟ قال يعني إيش معناها؟ يقول يعني لا إله إلا الله يعني لا إله إلا الله. إيش معناها؟ يقول بعد شبل ما لا إله إلا الله يعني لا إله إلا الله. ها مثل ما يقال وبعد الجهد فسر الماء بالماء. ما هو الماء؟ قال الماء. طيب ما هو؟ والآخر يقول كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء، كأننا يشبه الحال اللي هم فيها، والماء من حولنا تشبه ماذا؟ قال كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء. وبعد الجهد فسر الماء بالماء. هذا أمر مضحك، لكن كيف بحال المسلم الذي يقول لا إله إلا الله ولا يعلم معناها؟ كثير من جمهور المسلمين قد تكون هذه الكلمة لا إله إلا الله يعرف معناها، لكن ما تعلمه طالب علم حتى يعبر لك ويقولك لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. لكن أهم شيء هل هي في قلبه يعتقد ويعلم في قلبه أن لا إله إلا الله يعني ما في معبود يستحق العبادة إلا الله وحده؟ فهذا هذا هو المطلوب. ليس بالضرورة كل عربي كل أعجمي كل كبير كل صغير كل مثقف كل متعلم كل من المسلمين لازم يعرف أن يقول لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله، أو لا معبود بحق إلا الله، أو لا معبود يستحق العبادة إلا الله. ليس بالضرورة، لكن بالضرورة أن يكون هذا الأمر في اعتقاده في قلبي أنه ليس ثم أحد يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. لا الأنبياء لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا ولي صالح ولا شمس ولا قمر ولا صنم ولا وثن ولا أنس ولا جن. المستحق للعبادة هو الله وحده. هذا المهم أن الإنسان في قلبي واعتقادي أن يعلم أن لا إله إلا الله، أن لا معبود حق إلا الله، أن لا معبود بحق إلا الله، أن لا أحد ثم الله يستحق العبادة، وإنما الذي يستحق العبادة من؟ الله وحده لا شريك له. كثير من الناس يفسر لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله. صحيح، لا خالق إلا الله، هذه الجملة صح ولا خطأ؟ لا خالق إلا الله صح ولا خطأ؟ صح. لكن أن تجعلها تفسيرا للا إله إلا الله خطأ. الذي يشكل على الناس أن لا خالق إلا الله جملة بذاتها جملة صحيحة، لكن أن تجعل تفسيرا للا إله إلا الله لا. لماذا؟ لأن في كلام العرب الذي أنزل بلسانهم القرآن إن جعلناه قرآنا عربيا، الإله ليس بمعنى الخالق، الإله معناه المعبود. فإذا قلت لا إله لا خالق أخطأت، ولا إله يعني لا معبودة. فمن فسر الإله بالخالق أخطأ، لأن الإله معناه المعبود ليس الخالق. والذي يدل على ذلك أن العرب المشركين يقول الله عز وجل إنهم كان إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، بينما يقول الله عنهم ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فلماذا استكبروا عن لا إله إلا الله مع إقرارهم بأن الذي خلقهم الله؟ هذا أكبر دليل على ماذا؟ على أن لا إله إلا الله ليس معناها لا خالق إلا الله. لأن لو كان معناها لا خالق إلا الله لقالها المشركون، أو لو استكبر عنها المشركون لقالها المشركون، لأنهم يقرون بأن الله خالق. لكن الله يقول عنهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. فلو كان معناها لا خالق إلا الله ما استكبروا، قال صحيح احنا متفقين معك على هذا، إنهم ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتم من خلقهم ليقولن الله. ليس موضع خلاف. أين موضع الخلاف؟ لا يستحق العبادة إلا الله، وهذه الآلهة التي من أجلها نقاتل ما تستحق العبادة. هذا الذي استنكروه، حتى قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فرفضوا أن تكون العبادة لله وحده، مع قرارهم أن الخالق الله وحده. فصار هنا في فرق، في فرق كبير بين لا إله إلا الله وبين لا خالق إلا الله. أي الجملتين خطأ وأيهما صواب؟ لا إله إلا الله أو لا خالق إلا الله؟ أي الجملتين صواب وأي الجملتين خطأ؟ لا إله إلا الله أو لا خالق إلا الله؟ محمد بن إسماعيل، أعيد أعيد أعيد. أي الجملتين صواب؟ أي الجملتين صواب؟ لا إله إلا الله أو لا خالق إلا الله؟ كلاهما صحيح الجملتين، لكن الآن سأعطيك صيغة أخرى، سؤال ثاني ترى. لا إله إلا الله ما معناها؟ لا معبود حق إلا الله أو لا خالق إلا الله؟ الأولى. وهذه الجملتين تفسير للأولى فقط، الجواب الأول هو الصحيح. لا خالق إلا الله جملة في ذاتها صحيحة ولا خطأ؟ لا خالق إلا الله جملة في ذاتها صحيحة ولا خطأ؟ صحيحة صحيحة. طيب لا خالق إلا الله تفسيرا للا إله الله صح ولا خطأ؟ خطأ. إذا ما هو التفسير للا إله الله؟ ما دليلك؟ بس شاطر تقززني أبر، ها قضبطني كم مرة توصف الرقة. ايه ها قول. إياك نعبد وإياك نستعين. على الدرس اليوم كله أنا ما قلت إياك نعبد وإياك نستعين، قريتها في الصلاة بس. طيب الدرس اليوم تقعد أقول لك. لا مو أنت جيت وأنا شايف وأنا قلت الكلام هذا، أعيد وما عندي مانع. أنا أعيد بإذن الله، العداد شغال أجر، عيد إيش عندي. لو كانت لا إله الله معناها لا خالق إلا الله لأقالها العرب، مع أنهم رفضوا يقولها، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله استكبرون، مع أن الله يقول عنهم ولئن سألتم من خلقهم ليقولن الله. تفقين إحنا وياك، قولوا لا إله إلا الله يستكبرون. دليل على ماذا؟ على أن لا إله إلا الله ليس معناها لا خالق إلا الله. لو كان لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله لقالها مشرك العرب، لأن مشرك العرب يقرون بأن لا خالق إلا الله، لكن ينكرون لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله معناها كلها الآلهة الباطلة ما تصلح، أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. انتبهوا، توقع غير المتوقع، بيجيك سؤال انتبه خليك معاي. إذن لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا معبود يستحق العبادة إلا الله، لا خالق إلا الله جملة بذاتها صحيح. هل هي تفسير للا إله إلا الله لا خالق الله تفسير للا إله الله؟ لا. وإن كانت هي جملة بذاتها صحيحة، نعم هي بذاتها صحيحة، لكن ليست تفسيرا للا إله إلا الله. فلو أتانا آت وقال لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا محي إلا الله، لا مميت إلا الله، لا حاكم إلا الله، لا قادر على الخلق إلا الله، لا قادر على الاختراع إلا الله، وهذه التفسيرات هذه كلها، هذه جمل في ذاتها صحيحة لكن ليست تفسيرا لا إله إلا الله. إذن ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود حق إلا الله. والله يقول في كتابه ذلك بأن الله هو الحق وإنما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. إذن رب العالمين يقول فاعلم، يعني يا رسول الله، هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من يصلح أن يوجه إليه الخطاب من الجن والإنس، اعلم أنه لا إله إلا الله، اعلم. إذن لازم إيش؟ أعلم وأتعلم وأؤكد هذا المعنى وأعتقده وأؤمن به وأتمسك به وأذب عنه وأجاهد في سبيله أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. يقول جل وعلا واستغفر لذنبك، أي لأجله، قيل له ذلك مع عصمته لتستن به أمته وقد فعله صلى الله عليه وسلم، فقال إني أستغفر الله في كل يوم 100 مرة. شوف هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة، هو معصوم يعلم الأمة بماذا؟ بأن يكثروا من الاستغفار. وهذا الموضع من كتاب الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، استدل بها العلم أن أوسع أبواب الخير بعد التوحيد الاستغفار. قال أن الله قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر، فإذا وحدت الله عز وجل ووفقك الاستغفار فأنت على باب كبير من الخير. الاستغفار استغفار طلب المغفرة. كيف عرفنا أن استغفار طلب المغفرة؟ السين والتاء، السين والتاء تدل على الطلب. استرحام طلب الرحمة، استسقاء طلب السقيا، استرقاء طلب الرقية. شوف، فإذا جاءت الكلمة فيها السين والتاء طلب، معناها الطلب. طيب استغاثة، ها، طلب الغوث وهو إزالة الشدة. فهنا المسلم يستغفر الله يعني يطلب منه المغفرة، وطلب المغفرة معناها أن المسلم يسأل الله عز وجل أن يستره ويتجاوز عنه. هذا الاستغفار أيها الأخوة الكرام باب واسع، واسع من باب الخير، لا يحتاج إلى وضوء ولا استقبال قبلة ولا أن تكون نشيطا ولا ما استطاع عليه سبيلا ولا نفقة ولا سفر ولا تترك الطعام والشراب ولا تتوضأ له ولا يكون عندك فلوس ولا تكون تحتاج جهاد وشجاعة ودم وقتل وخطة ولا استئذان ولي الأمر ولا استئذان الوالدين ولا للرجال دون النساء ولا النساء دون الرجال ولا المتعلم دون غيره ولا لا لا لا. سبحان الله، على كثرة أجر هذا الاستغفار وفضله، هو يسير على من يسر الله له ووفقه إليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله في المجلس الواحد 70 مرة، 70 70. تدرون هذه 70 حسبت على الثواني، وجدناها قليلة جدا، ما توصل دقيقة. لو استغفرت الله 70 مرة، لما تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله 70 مرة، دقيقة، يلا إذا بطيء أنت شوي 1.5 دقيقة. شوف، لكن أستغفر صح، أستغفر الله، لا تقول استغفر الله، استغفر كأن الله اللي استغفر، أنت تقول أستغفر الله. لا تشوفه صعب تقول أوه في هذه أستغفر الله، لا لا ترى سهلة، أستغفر الله، ها، استغفر الله. ناس كثير يقول إيش استغفر الله كأن الله اللي استغفر، لا، هي أستغفر الله، في فرق ولا لا؟ الحين أبو عبد الله يقول كل السنين حط حيل استغفر الله استغفر الله، لا، لكن معلش الحمد لله يمدك تعلمت الحين، أحسن بعد ما تكمل الغلط، ها، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته أول شيء يتلفظ به يقول استغفر الله استغفر الله استغفر. والله إخوان هذه عبرة عظيمة. ماذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام حتى يستغفر الله؟ كان قائما بين يدي الله خاشعا مخلصا قارئا تاليا ذاكرا راكعا ساجدا باعيا، ها، كل هالهيئة في الصلاة اللي هي خير المواضع وخير المواطن أن يكون إنسان بين يدي الله، والصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هي كمال في العبادة، ومع ذلك أول ما يسلم أول ما يسلم يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، لأن لأنه عليه الصلاة والسلام معلم الخير حتى يعلمنا، ما يعتري صلاتنا من نقص من سرحان من قلة خشوع من إلى آخره، أننا نستغفر الله عز وجل لما قد يعتري صلاتنا من نقص. الاستغفار من الذنوب، والذنب إما أن يكون وقوع في المحظور أو تقصير في امتثال المأمور. وقد يرى الإنسان نفسه خاصة بعض العامة عنده من الجهل ما عنده، لو قلت له استغفر الله يقول على ماذا استغفر؟ يعني أنت شايفني ها شايفني حتى استغفر؟ لا لا من شايفك إن شاء الله ما فيك إلا العافية، لكن هب أنك ما شاء الله قد نجوت من أسباب الاستغفار أو الدواعي الاستغفار، لأنك ما شاء الله ما تفعل لا جرائم ولا، لكن هل تستطيع أن تجزم لنفسك أنك قد أتممت الفرائض؟ يمكن ما قصرت ووقعت في المحظورات، لكن هل تستطيع تدعي أنك قد أتممت المأمورات؟ ها الجواب، من ذا الذي يستطيع أن يدعي نفسه أنه قد أتى وامتثل المأمورات، مع أننا لا نسلم حتى من الوقوع في المحظورات؟ لكن هب حتى نقنع هذا الإنسان الذي ما يعرف قيمة الاستغفار، وإذا أمرته بالاستغفار ربما استنكر، قل له يا أخي الذنب إما أن يكون فعل، قل معي فعل محظور أو تقصير في امتثال مأمور. وكل إنسان كل مسلم مهما بذل مهما اتقى الله عز وجل مهما استقام مهما اجتهد إلا وسيعتريه نقص في امتثال المأمور، ويعتريه إيش وقوع في المحظور. أسأل الله أن يغفر لنا. الاستغفار للغير من أجل ما تقدم لغيرك أن تستغفر له، ولذلك من ذا الذي يستطيع أن يدرك فضل والديه عليه؟ خاصة بعد إذا مات شو أسوي له؟ مات يقول له موجود يمكن أضبط نفسي وياه يمكن ها، لكن إذا مات أجل ما يقدمه الولد لوالديه أن يستغفر لهما أن يدعو لهما، حتى لو كان ميت حتى لو كان ميت تستغفر له. يعني لو أن شخصا ما يقوم بخدمة والديه يشتري لهما يذب عنهما يعالجهما توصيل جلوس استئناس يمس عليهم همزهم فعل، وآخر يستغفر لهما ويدعو لهما، لكان هذا ما قدمه الثاني أفضل مما قدمه الأول. طبعا أنت ماذا تفعل؟ تقدم هذا وهذا، هذا باب من أبواب الجنة من أدرك والدي وحدهما، هذا باب من أبواب الجنة، فاستغفر لهم وادعو لهما. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث، ماذا قال؟ قال ولد صالح يدعو له. شوف ما قال يحج عنا يعتبر عنا يصدق عنا، لا قال يدعو له. جاء في حديث يحسن بعض العلم أن من قال اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات كتب الله له في كل نفس حسنة. كم مسلم كم مسلمة؟ الأحياء فقط والأموات؟ الأحياء والأموات، هذه سنة نبوية. أما قرأت من القرآن ماذا يقول نوح عليه السلام أول الرسل؟ قال رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. سبحان الله، شوف من متى هذا إيش الأمر مشروع أن يستغفر المسلم للآخرين. من كان يعني عنده تقصير في من له حق عليه، رحم، أولاد، زوجات، جار، إنسان ظلمته، إنسان أخطأت عليه، إنسان اغتبته، تجبر ذلك بما يا إخوان بأن تستغفر الله له. أمر يسير، وإنما هو إيش توفيق رب العالمين أن يوفقه وتكثر من الاستغفار لك ولوالديك ولمن إيش يا أخوان لو حق عليك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الاستغفار ويدعو إلى ذلك، وأجل من هذا كله بأن الله يحب من يستغفر، يأمرك أمر فاستقيموا إليه واستغفروه. وإني لغفار لمن تاب وآمن عمل صالح ثم اهتدى واستغفر الله إن الله غفور رحيم. يا عبادي الذين أسروا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا هو الغفور الرحيم. أكثر من الاستغفار، أكمل صيغ الاستغفار سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيدا، فقال سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي أبو ذنبي فاغفر لي، فإنه لا أغفر ذنوب لك. من قالها حين يصبح وهو موقن بها فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها حين يمسي موقنا بها فمات من ليلته دخل الجنة. سيد الاستغفار سماه النبي عليه الصلاة. والمقصود أن المسلم يشرع في حقه أن يكثر الاستغفار. أسأل الله أن يوفق الله وإياكم لذلك. بسم الله. فاعلم أنه لا إله الله واستغفر لذنبك. استدل البخاري بهذا بأن القول قبل العمل، عفوا، على أن العلم قبل العمل، لأن لما قال فاعلم أمره بالعلم، استغفر هذا عمل، هذا عمل ولا قول؟ العمل يطلق على إيش؟ على الفعل والقول. كلمة عمل تطلق على ماذا؟ على الأفعال والأقوال. والله يقول ومن يعمل مثقال ذرة، يعني يقول ويفعل. ومن يعمل، كلمة عمل تطلق على ماذا؟ الأقوال والأفعال. فقال البخاري العلم قبل القول والعمل، يعني اعلم استغفر، فقدم العلم على العمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. لما قال جل وعلا واستغفر لذنبك، هل يدل هذا على أن للرسول صلى الله عليه وسلم ذنب؟ الله يقول لذنبك. العلماء يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم من الكبائر ومن الكذب على الله، ولكن قد يعتريه شيء من النقص لبشريته صلوات ربي وسلامه عليه، فمثل هذا في حق الأبرار يسمى ذنب. عند الأبرار هذا شيء كبير لعظم حسناتهم وكمالهم. والدليل على ذلك أن إبراهيم عليه السلام إذا أتاه الناس يوم القيامة ويقول له أنت خليل الرحمن ألا تشفع لنا ألا ترى ما نحن فيه، فيقول نفسي نفسي إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبل ولن يغضب مثله بعد، وإني كذبت في ذات الله ثلاث كذبات. مش الكذبات إبراهيم خليل الرحمن كذب ثلاث كذبات، شيء تقشعر منه الجلود. إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، إذا نظرنا مما سماه كذبا، هو سماه كذبا وإلا به. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعلوا كبيرهم هذا فسألوه من كانوا ينطقون. حطم الأصنام لإقامة الحجة على قومه بأن العبادة لله وحده، فلا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، وكل معبود من دون الله فهو معبود بالباطل. وهذه الأصنام التي تعبد الباطل حطمها، ومن ذكائه وفطنته وما آتاه الله من الحجة أنه ما حطم كبيرهم، تركه. فلو كان يملك شيئا هذا الصنم لذب عن الأصنام الأخرى، ما ترك أحد يحطمهم. وإذا سألوه أحالهم إلى هذا الكبير، انطق يا صنم قول من حطم من فعل؟ عطنا له إشارة بس من فعل؟ هو حطم الأصنام وحطم حجتهم بهذا الفعل لما ترك كبيرهم. يقول الله في آية أخرى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. كان صاحب حجة. لما قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين؟ قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. ما في غير هذا اللي كله توحيد 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 توحيد، أكيد هذا اللي دائما يدعو للتوحيد ويقلل من شأن الآلهة هذه. ما في الفعل لا تتعدى، أكيد هو. المهم: فأتوا بي على عين الناس لعلهم يشهدون أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوه من كانوا ينطقون. هنا إبراهيم عليه السلام اعتبر هذا الفعل كذبا، مع أنه عليه السلام ما كذب أبدا، لكن لجلالة قدره اعتبر هذا الذي ليس بكذب، وإنما هم فهموه على غير مراده نفسه، اعتبره كذبا. ماذا فهمهم؟ أن إبراهيم عليه السلام يقول: الذي حطمهم من؟ هذا الصنم الكبير، صح؟ ما هذا الكلام؟ هذا اللي يفهم الإنسان من الآية. من فعل هذا بآلهته إنه من الظالمين؟ قال: أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوه من كانوا ينطقون. إيش تفهم من الآية؟ ما المفهوم؟ أي لحظة سامح من أول أنت؟ أي إذن لحظة شوي. المفهوم من هاي الآية أن الكبير هذا هو الذي فعل هذا الفعل، صح؟ هو اللي حطم. لكن ليس الأمر كذلك. إبراهيم عليه السلام يقول: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. يعني المعنى: إن كانوا ينطقون فيكون اللي فعل هذا الفعل كبيرهم إن كانوا ينطقون، فالذي فعله هذا الفعل ها كبيرهم. لكن لو قال: إن كانوا ينطقون ففعله كبيرهم، تصير الجملة واضحة، صح؟ أليس كذلك؟ لكن ما وضح بهذا الوضوح حتى تمشي عليهم. فقال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. لو جعلنا العبارة بهذا الترتيب: إن كانوا ينطقون فقد فعلوا كبيرهم هذا. هل كذب؟ ما كذب، لكن باعتبارهم ما فهموه يعتبر إيش؟ كذب. ما فعله كبيرهم، هل اللي فهموه هو ما نطق بالكذب، لكن فهموا خلاف الحقيقة. وهذا معنى الكذب. الكذب هو إيش؟ الإخبار خلاف الحقيقة، خلاف الواقع. تقول: وصل فلان وفلان ما وصل، هذا كذب، صح؟ فهو أفهمهم شيئا مع أنه ما نطق بالكذب. لكن حسنات الأبرار أو سيئات الأبرار حسنات المذنب، هذا الكلام بالنسبة للمسيئين يعتبر حسنة، هو بالنسبة له يعتبره سيئة إلى يوم القيامة، ويقول: أنا كذبت. هو مع أنه ما كذب، لكن فهموا خلاف الواقع، فاعتبره لكمال إيمانه أن هذا كذب، فقال: أنا أعتذر عن هذه الشفاعة لأنني كذبت في ذات الله. الثانية: ذهبوا به إلى يوم زينة لمعصية الله، يعصون الله عز وجل، فهو لا يريد أن يشاركهم بمعصية الله، فاستلقى على ظهره، فأفهمهم بأنه مريض ما يستطيع، سقيم لا يستطيع أن يشاركهم في ما هم فيه، وكان سقيما من سوء أفعالهم، يشركون بالله ويعبدون الأصنام ويعصون الله. هذا اليوم في مستشفيات اسمها أمراض نفسية، الضايق بعضها أشد من الأمراض العضوية. فهو من شدة ما يرى من أفعال قومه المشينة استلقى على ظهره وقال: إني سقيم. فهموا منه أنه مرض إيش؟ في مرض عضوي. نظرت بالنجوم، يعني استلقى، فنظر السماء قال: إني سقيم، فتركوه لأنه سقيم. في هذه اللحظة راغ إلى آلهتهم فحطمها. الثالثة: دخل مصر ولم يكن على أرض مصر مسلم إلا هو وزوجته، وكان في ملك ظالم يطمع بالنساء، وإذا وجد امرأة اعجبته ذات زوج ماذا يفعل؟ يقتل زوجها. فقال لزوجتي: ليس على هذه الأرض على الإسلام إلا أنا وأنت. إن قال الإنسان الملك: من هذه؟ إن قلت زوجتي قتلني، فسأقول هي أختي. فسأله الملك الظالم ذاك: من هذه؟ قال: أختي. ومعلوم بأن إيش؟ هناك أخوة، أخوة إيمانية، أخوة دينية، وهي أخته أو ليست بأخته؟ أخته. فهم ذاك بأنه إيش؟ أخته، يعني شقيقته، أو على الأقل لأب أو لأم، وهي زوجته وليست أخته، لكن هي أخته في الملة، في الإسلام، في الدين. هذا كله الذي اعتبره إبراهيم عليه السلام إلى يوم القيامة بأنه كذب، وأنه لا يؤهله لأن يشفع. فقال: نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، إني كذبت في ذات الله 3 كلمات. فمثل هذا يسمى في حق الأنبياء ذنب. فقال الله عز وجل لنبي محمد صلى الله عليه وسلم: فاستغفر لذنبك وللمؤمنين. هل الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل الصغائر؟ يفعل أو لا يفعل؟ ليس لنا في ذلك مصلحة. لو أطلقنا على الإطلاق وقلنا الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم، يكفي ولا يكفي؟ يكفي، لا سيما أن هذا إيش؟ مقام النبوة. لا نقول الرسول صلى الله عليه وسلم كذا يطيع و... لا لا، مقام النبوة هذا مقام عظيم، ينبغي أن يحترم ويوقر، ما يتلفظ عليه صلوات رب السلام عليه كما يتلفظ على غيره. بل كان في حياته قد نهوا أن يدعى باسمه، يقال له: يا محمد يا محمد، كأنه كسائر الناس، وإنما يدعى ماذا يا إخوان؟ يا رسول الله، يا نبي الله. فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا، قل يا محمد يا محمد. بل نهاهم أن يتكنوا بكنيته، ما يأتي واحد يكني نفسه إيش؟ بأبي، بأبي القاسم، أبا القاسم، أبا القاسم، يلتفت ولا لا لا، مو أنت بالقاسم الثاني. هذه لليوم يا أخوان يشعر بها الإنسان. واحد من أخواننا أبو سعد، عنده سعد زبوط هالطولة، أبو سعد كل ما التفت قال: لا أبو سعد محمد الشبعان. قال: متى صرت أبو سعد أنت؟ كل ما قال أبو سعد شت ولا هذا، طلعت لنا طلعة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: تسموا باسمي، لأنه ما في حد ينادي يا محمد يا محمد، يقولوا له يا رسول الله. لكن إيش؟ كان اليهود يقول أبا القاسم، وإلا واحد ثاني مسمي نفسه، مكني نفسه بأبي القاسم. فقال: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. وبعض العلم قال هذا باقي حتى بعد وفاته، لا تكنوا بكنيته. وبعضهم قال هذا فقط في حياته. على العموم الكنى كثيرة، حتى بعد وفاته لا تتكن بأبي القاسم. طيب، إذا مقام النبوة مقام شرفه الله، فالواجب علينا أن نوقر هذا المقام، ولا يتلفظ على الرسول صلى الله عليه وسلم بألفاظ كما يتلفظ على غيره. قال: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فيه إكرام لهم بأمر نبيهم بالاستغفار لهم. الله أكبر. هل هذا وللمؤمنين والمؤمنات، صلى الله يجعلنا منهم، يشملنا ولا فقط في عصره صلاة الله صلاة ربي وسلامه عليه؟ ها، يشمل ولا يشمل؟ يشمل يشمل. فهذا إكرام من الله للمؤمن والمؤمنات، أن أمر الله نبيه أن يستغفر لهم. لذلك قال: فيه إكرام لهم بأمر نبيه بالاستغفار لهم. والله يعلم متقلبكم، والله يعلم متقلبكم، يعني مصرفكم لأشغالكم بالنهار، ومثواكم يعني مأواكم إلى مضاجعكم بالليل، أي أنه جل وعلا عالم بجميع أحوالكم، لا يخفى عليه شيء منها، فاحذروه. والخطاب للمؤمنين وغيرهم. والكلام في صفة الله العلم كلام طويل، والله عز وصف نفسه بهذا الصفة في مواضع كثيرة، عظم نفسه ومجد نفسه وأثنى على نفسه بهذه الصفة، بل سمى نفسه العليم، فالله عز عليم وعالم الغيب والشهادة وعلام الغيوب واللطيف الخبير، كل هذا أيضا بمعنى العلم، وأنه يعلم ما في أنفسكم ويعلم وعليم بذات الصدور، ويعلم السر والنجوى، ويعلم الجهر وما يخفى، وهو بكل شيء عليم، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فذاك الله يقول ويعلم تقلبكم ومثواكم. نكتب هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وسعد اللي الله ختم على قلبه ما نتوقع،
لا ما نتوقع، إذا تم الختم ما نتوقع، ولا له هداية، نسأل الله العافية. يعني ليس له توبة ما دام على ما هو عليه.
بس ممكن يعني واحد الله يختم على قلبه،
إذا علم الله في توبته لن يختم على قلبه.
ممتاز، صلت، الله يبارك فيك.